بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى أولي الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. من الدعوات التي ذكره الشيخ محمد بن الله عليه أصلا إلى ما قاله سابقا، قال: وأن يعرقل الدابة وإن وقفت به. وهذا الحكم الذي جعله ذكره عدة من الفقهاء ومن المشهور على الأرض، وكذلك الدليل على ذلك ما يستدل به على كراهة التعرق للدابة عبارة عن بعض الروايات التي وردت في هذا الباب، منها ما عن محمد بن يعقوب يعني كليني رضي الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوفل عن أنس السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حرمت على أحدكم دابته في أرض العدو أو في نصرة في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقلها. من ناحية السند سنده كما رأيتم موثق، لأن رجاله السكوني هو سني ولكن موثق. وأما الدلالة إذا حرمت على أحدكم، إذا حرمت على أحدهم دابته، يعني إذا ضعفت أو إذا خالفت، يعني إذا لم ينقاد الدابة في أرض العدو، بمعنى في أرض العدو إذا لم ينقاد ولا يستطيع صاحبه أن يستفيد، إذا تركه فالأعداء يستفيدون منه. إلى الآن الدبابات تفيد، الدبابة التي للناس مثلا لنا في أرض العدو ونحن نرتاب أن نخرج إلى انتهاء البنزين أو ما شابه، علينا أن نعدمه حتى لا يستفيد العدو. كذلك الدابة في ذلك الزمان كان بهذا المنزل، فعلى ذلك سنده لا بأس به ودلالته فليذبحها ولا يؤرقبها، هذا الظاهر حالة الضرورة، يذبحها ولا يؤرقبها. والأرقبة عبارة عن قطع الأعصاب الذي يوصل القدم إلى الساق، وهذا الذي إذا قطع لا يستطيع الحيوان والإنسان أن يمشي، لعل هذا بما أنه بعد ذلك لا يستطيع أن يمشي يكون لا يستفاد من عدو. ولكن الإمام يقول فليذبحها ولا يعقبها. ومثل هذا الدليل في بعض الإشارات الأخرى، هذا إذا دل على شيء يدل على الحرمة، لأنه ينهى عن العقبة والنهي أصل في الحرمة. مضافا إلى أن هذا إيذاء بالحيوان، لأنه إذا عقبه وتركه هكذا يتأذى ولا يجوز إيذاء الحيوانات. وهناك روايات وردت حول رعاية الحيوانات، أن لا يكون الإنسان يحمله أكثر من طاقته، أو أن يقف يجلس عليه وهو واقف، أو يجعل عليه حمل وهو واقف، لأنه يعني يتأذى بذلك ويجوز أذيته، أو ما ورد في عدم جواز ترك الدابة بلا علف ولا ماء وما شابه من الروايات. فعلى ذلك الظاهر لابد من الحكم الحرمة، ولكن صاحب الجواهر يستدل بقاعدة الناس يسلطون على أموالهم، وكذلك يستدل بعدة أدلة بعض الروايات التي وردت حول العرقبة. فنص كلام صاحب الجواهر في هذا الأمر يقول: وكيف كان؟ فالذي يدل على أصل الجواز أمور الناس مسلطون على أموالهم. بعبارة أخرى أراد أن يجمع بين هذه الدليل الناهي وبين الناس مسلطون على أموالهم، أن نقول أن الدليل ينهى عن العقبة فالأصل فيه الحرمة، ولكن بما أن أدي الناس على مسلط على أموالهم، يجعل الإنسان مسلطا على أمواله، فمن الأموال هذه الدابة. فعلى ذلك لابد أن نحمل النهي على التنزيه، لأنما كلما يوجد نهي ويوجد إذن من جانب آخر فلا بد أن نحمل النهي على التنزيه ونأخذ بأنه بالشرع. كما أن في الأمر إذا ورد أمر وورد دليل آخر مرخص دليل الترخيص، لا بد أن نحمل الأمر على الاستحباب والنهي وليس أمرا جزميا. فورد من الله عليه يقول كيف كان، فالذي يدل على أصل الجواز عموم الناس مسلطون على أموالهم، لأنه يذكر هذا الأمر بعدما ذكر الرواية وأقر بأن الرواية ظاهر في الحرم. والدليل الثاني وأنها محلوبة للناس يفعلون بها كيف شاءوا، بعد الرواية يفعلون بها كيف شاءوا. الحيوانات الله تبارك وتعالى سخر هذه الحيوانات يد الإنسان فيفعل به ما يشاء ونحو ذلك. وكذلك أن جعفر طيار الذي أن جعفر فعل هذا الأمر، يعني هو أربب دابته في حرب الموتى وبعد ذلك استشهد فسمي ذو جناحان. كان شهيد من شهداء الكبار وكان أئمتنا يفتخرون بهذا الشهيد، ومع ذلك منا طيار، وهذا الطيار فعل ذلك ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لابد أن نقول هذه الأدلة تدل على الجواز، وظاهر أدلة التي تنهى عن الرغبة الدابة ظاهر في عدم الجواز في النهي التحريمي، فالجمع بين الدليلين يقتضي حمل دليل النهي على النهي التنزيه وغير نهي قطعي جزم. هناك كذلك يذكر دليلا آخر أن يقال أن هذا أمر قبيح، ظلم، والظلم قبيح، هذا الحيوان المظلوم ضرب وقطع قربه فهو لا يستطيع يقف ويعني يألم كثيرا، وهذا ظلم في الحيوان قبيح. يقول والمناقش بثونه ظلما فيقبه يدفعها أن الشارع بجوازه كشف عن عدم قفر كالذب والإشعار. يقول بما أن الشارع أجاز هذا الأمر فمن ذلك نكشف بدليل أن هذا غير قبيح، يعني في بعض الأمر نزعم أنه قبيح، ولكن إذا رأينا أن الشارع أمر بشيء ونعرف أن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالقبيح فنكشف من المعلول العلة، أن العلة الغرض غير موجودة، فعلى ذلك يستكشف من ذلك بجواز هذا الأمر. كما أنه ورد بذبح، أجاز الشارع أن نذبح الحيوانات، فذبح الحيوان ليس قبيحا لأنه لو كان قبيحا لما أذن الشارع بذبحه. أو الإشعار في قضية الحج، إنما يذهب الحجاج بالحج، الإشعار عبارة إما عن تعليق الحذاء أو النعال على عنق الجمل، أو أن يكون هناك جرح على هذا الظهر سلام أحسنه على سلامه، وهذا بما أن الشارع أذن لذلك كان يعرف أنه غير قبيح. فعلى ذلك إذا قلنا هكذا فيمكن الإجابة عن هذه الأمور التي ذكرها رضوان الله عليه. أما بالنسبة إلى الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم قطعا ليس في إطلاق إن كل ما يريد، بل معنى الناس مسلطون على أموالهم أن يفعلوا في أموالهم ما هو جائز لا ما هو حرام. أنا أقول الناس مسلطون على أموالهم وأضرب بهذا المنزل على رأس شخص آخر لا يجوز، أو هذا الحيوان الذي بيده هل يجوز عليه أن يثره؟ الناس مسلطون على أموالهم. أو مثل ذلك الأمور التي يمكن من المحرمات أكل الحيوان. هذا الحيوان إذا كان مثلا هو أكل دمه بما أن الناس مسلطون على أمواله، أو بعض أجزاء المحرمة منه فيقول الناس مسلطون على أموالهم. لا، الناس مسلطون على أموالهم، مسلطون أن يتصرفوا في أموالهم بما هو جائز في نفسه. ولكن من ليس جائز ما ليس جائز في نفسه ليس للإنسان سلطة عليه. فسلطة الإنسان على الأشياء سلطة محدودة بحدود الشارع، فلا يمكن أن نستدل بقوله الناس مسلطون على أموالهم بأنه يجوز أن يفعل بدابته ما يريد، ولو إيذاؤها أو عدم تعريفها أو حملها أكثر من كفاءتها وما شابه ذلك. وكذلك إذا كان هناك دليل حديث قال أنها مخلوقة للناس يفعلون بها كيف شاءوا، يعني كيف شاءوا في التصرفات المتعارفة، أن يركبه ويذهب إلى بيته، أن يبيعه، أن يشتري من الآخر، وما شابه ذلك من الأمور، لا ما لا يجوز وهو محرم بدليل آخر. فمسألة الناس مسلطون على أموالهم بما أنه أموالهم لا مانع منه، ولكن لا مانع مما لم يمنع الشارع من تلك التصرفات بعنوان ثانوي. فهذا كذلك لا يمكن أن نأخذ به. وأما ما ذكر بالنسبة إلى جعفر، أولا هذا جاء في التاريخ، ولو ثبت أنه فعل ذلك لكان في لعله كان في ظروف الإسرار. كلنا نقول يجوز، يجوز عقبة الدابة إذا دار الأمر بين وجوهه بيد العدو ضمن هذا الفعل. وهذا الحديث كذلك يقول فليلبها ولا يؤرقلها، الظاهر في ظروف الحرجة إذا استطاع أن يذبحها، ولكن قد يكون ذبحها بحاجة إلى الوقت ولا يمكن، ولكن عقبة شيء سريع. فعلى ذلك نعم يجوز إذا كان الإصرار، لأن الضرورات تبيح المحظورات. ومن الضرورات حالة الجهاد، بينما نحن قلنا أنه يجوز قتل الترس الذي جعله العدو ولو كان مسلما أو طفلا صغيرا أو امرأة، يجوز قتلها وقتلهم، فكذلك يجوز قتل الدابة وما تتأذى منه الدابة يجوز. ولكن كلامنا في حالة غير الإسراف، يستطيع أن يذبح مع ذلك يفعل بها كذا، أو يستطيع أن يحملها إلى خارج الميدان مع ذلك فلا دليل عليه، بل بالعكس هذا رواية الناحية. وكذلك الروايات التي تنهانا عن إيذاء الحيوانات، ودخلت النار امرأة في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تسقيها حتى ماتت، بل بهذا المفهوم معروف، ولو هذا حديث عامي، ولكن مما قياسات ما معنا يجوز حبس الحيوان في مكان حتى يموت جوعا وعطشا. نعم، فعلى ذلك لا يمكن ان ناخذ بهذه الامور الا بمقدار ما هو جائز ولا اثار. وهناك روايه كذلك في مورد الدابه، اهميه الدابه، وقد روى محمد بن علي بن حسين بإسناده عن السكوني، هذا في وسائل الرواية الأولى التي قرأناها على أسمائكم مجلد 11 من وسائل الشيعة صفحة 543. هذه الرواية في 540. نعم، وروى محمد بن علي بن حسين بإسناده عن السكوني بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر ناقة محغولة وعليها جهازها، يعني الحمل كان على الجهاز، بل الجهاز هو الشيء الذي يجلسون عليه، وعادة كانوا يصنعون من الخشب وبعض مثلا أشياء مختلفة أو تيب أو ما شابه ذلك، فعليها جهازها. فقال أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة، إن الله تبارك وتعالى يعاقبه على ما فعل بالدابة، الدابة واقفة وما عنده شوك، ولكن جعل هذا الجهاز على ظهر الدابة. فنعرف أن الشارع ما أذن لنا أن نتسرب بالدابة هذا المقدار الذي يؤذيه من دون انتفاع لصاحب الدابة، وغير ذلك مما ورد في رعاية الحيوانات الذي يضرب الإنسان بوجه الحيوان ولا يخليه من الابتداء. أقول نعم، كما قلنا أنه يجوز أعذبة الدابة وأي شيء إذا كان يتوقف عليه أمر الحرب به، أو إذا كان يكون لصالح العدو، أو بالعكس الإنسان وصل إلى العدو فيعرض دابة العدو لأن لا يستطيع أن يهجم عليه ويرقب عليه الحرب، هذا أمر يجوز. وما فعله جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام لعله كان لضرورة ولا ندري ماذا فعل. وكذلك من المكروهات التي ذكره صاحب الشرائع رضوان الله عليه المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام عندما يتقابل الجيشان، والمفروض أن الحال بإذن الإمام أن يكون الإنسان يطلب المبارز ويبارزه، هذا يقول مكروه المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام. طبعا المراد المبارزة بغير إذن الإمام ليس حربا بغير إمارة الإمام وقيادة الإمام، الحرب مشروع الذي له قائد مشروع ومتصل إلى أمر الإمام عليه السلام. وفي هذا العصر إذا كان ولي الفريق الذي له الولاية أمر بذلك أو أجاز فهو يحسب من أمر الإمام، والقائد الذي يفعل معه وتحت رعايته وإذنه يكون معذورا من قبل الإمام. فالحرب إذا حرب جائز، ولكن كلامنا في هذا الحرب هل يجوز للإنسان أن يطلب المبارز؟ يقول هل من مبارز؟ أو يقال شخص واحد منهم يقول تفضل حتى نقاتل، هل يجوز أو لا؟ أنه رضوان الله عليه قال هذا من المكفوهات الكبيرة. وكذلك ليس المراد إذا أمر الإمام أو أذن له بالمحاربة والمبارزة، كذلك يجوز. وكذلك من الموارد التي وجائز بلا شراهة إذا كان العدو أحد الأشخاص العدو طلب من الإنسان يقول تعال نبارز، كذلك يجوز لأنه ورد النصوص على ذلك لجواز هذا الأمر. فالكلام في أن يكون المجاهد يبادر بطلب المبارزة من دون أن يكون هناك شيء، فتواجه الجيشان وعسكران هو يخاطب شخصا من الأشخاص أو يقول هل من مبارز؟ تفضلوا أنا جاهز لي أن أواجهكم. هذا الكراهة التي يذكره محقق في هذا النبي. ولذلك الروايات التي وردت حول الفرق بينما إذا كان المبادرة من العدو وإذا كان المبادرة من الجانب المعارك يعني جانب من المسلمين، يمنع أن يكون المسلم يبادر بالمبارزة ويطلب، ولكن إذا كان الطرف الآخر طلب منه المبارزة يجوز بل ينبغي قبول مبارزته. منها محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد يعني كلين رضوان الله عنه حميد بن زياد عن الحشاب عن ابن بطاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المبارزة بين الصفين بعد إذن الإمام فقال لا بأس، ولكن لا يطلب إلا بإذن الإمام، يعني لا يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام. فهذا ظاهره أنه نهى عن طلب المبارزة، ولكن الحرب يجوز أنه بإذن الإمام عليه السلام. طبعا هذا من ناحية السلف كما رأيتم عدة من المجاهيل. وهناك خبر آخر خبر ابن القدام رواه الكوليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القدام عن أبي عبد الله عليه السلام. فهذا السلف كذلك ضعيف بأقل بسهل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال دعا رجل بعد بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه هذا الجانب العدو طلب منه تعال نغاسل وأبى. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما منعش أن توارزه؟ فقال كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني وقفل أبا ضال على تأمينكم وأخاف أن يغلبني خشيت أن يغلبني. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام فإنه بغى عليك ولو بارزته لغلبته لطلبه المبارزة بغى عليك أرد أن يقتلك فإذا أنت بارزته لغلبته ولو بغى جبل على جبل لكد الباغي. كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول أن الباغي هو محكوم وهو مغلوب ولو بغى جبل على جبل لكد الباغي. وقال أبو عبد الله هذا ضمن الرواية الأولى وقال أبو عبد الله عليه السلام إن الحسين بن علي عليه السلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين عليه السلام فقال لئن قلت إلى مثل هذا لأغلبنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأغلبنك أما علمت أنه بغي. في هذا القسم من الرواية أمران يعني ذكر كلا الأمرين أنه إذا هو بادر بالمبارزة أن الإمام عليه السلام يبدأ واقبنه ولكن إذا العدو طلب المبارزة فهو أجاب يعني يجب عليه أن يجيب فإذا ترك الإجابة واقبنه. طبعا هذا الحديث السند ضعيف وصعب أن نقول أن هذا الأمر هذا الكلام من أمير المؤمنين للحسين عليه السلام والحسين كان رجلا كبيرا من المعصومين الكبار من كبار المعصومين فبعيد مثل هذا الأمر ولكن من باب التسامح بأدلة السنن إذا استطعنا أن نقول أنه لا أقل يدل على عدم جواز أو عدم مطلوبية المبادرة بالبراس ولكن الإجابة بالعكس أمر بإجابة البراس ولكن بالنسبة للحسين عليه السلام ما ذكر هذا أمر بعيد جدا وأن حسين بن علي دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين فقال لئن فت إلى مثل هذا لا أعاقبنك هذا أمر مستغرب ولو أنه ذكر في سيرة أبي بن أبي طالب في الحرب أنه كان يمنع الحسنين لأن يذهبوا إلى القتال حتى ذكر أنه سأل عنه محمد بن حنفي لماذا هذا الأمر تدعوني وإمام كان يشدد عليه بالقتال ويشجعه على المقاتلة وكان يمنع الحسنين من المقاتلة فقال لماذا؟ قال على مرور هذا الكلام أن الإنسان يدافع عن عينيه بيده وأنت يدي والحسنين عيناي. على كل حال هذا الذي ذكر في هذا الحديث فعلى ذلك هذا الأمر كذلك ظاهر في أنه المبارسة يعني طلب البراز مبادرة من المسلم إلى العدو أمر مكروه غير مرغوب وإجابة لطلب العدو أمر مندوب إليه. وفي نهج البلاغة كذلك جاء أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن لا تدعون إلى مبارزة وإن دعيت إليها فأجب أنت لا تكون مبادرة في هذا الأمر فإن الداعي باغ والباغي مسروع يعني الذي هو يدعو الجانب الآخر بالاقتتال وبغى عليه فهو باغي والباغي مسروع معلوم يعني. على كل حال هذه الرواية كانت رواية ضعيفة ولكنما يستفاد منها في تسامح أدلة السنة. هذا قول من الأحواء أن صاحب وصاحب الجواهر محمد رضوان الله عليه بعدما ذكر هذا يقول وقيل يجب وقيل يعلم بلا علم يعلم هنا كان في المنتهى علم رضوان الله في المنتهى يقول المبارزة مشروعة غير مكروهة وينكر الكراهة أن يكون الإنسان يبادر بالقتال ويطلب من الجانب الآخر بالمبارزة ويقول ليس مكروها لماذا؟ وفي المنتهى المبارزة مشروعة غير مشروعة في قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري عامة أهل العلم يرون أن المبارزة يعني المبادرة بالبراز وطلب المبادرة من العدو أمر مرغوب وجيد إلا حسن بصري، فإنه لم يعرفها وكرهها، لم يجد ذلك أمرا معروفا بل جعله أمرا مكروها، ولا عين في فساده. ويقول لا شك في فساد قول حسن البصري. لماذا؟ لما عرفت ولما رواه الجمهور وغيرهم من أن علي عليه السلام بارز يوم خيبر مرحبا فقتله، أن علي بن أبي طالب إنما كان رسول الله هو الإمام، أن علي بن أبي طالب بارز مرحبا يوم خيبر فقتله، فالمعنى أنه لا يجد بأس بمبارزة العدو بل هو مرغوب فيه. وبارز عمرو بن عبد الود فقتله، وبارز هو وحمزة وعبيد بن حارث يوم بدر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما رواه الجمهور أيضا أن بشير بن حلقمة بارز أسوارا فقتله، فبلغ سلبه 12,000 ظهر كان يحلمه ما من كثير من الذهب وما شابه ذلك. ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعوا منهم المبارزة، وأنه كان أبو ذر يقسم أن قوله تعالى هذا الخصمان اقتسموا نزلت في الذين تبارزوا يوم بعد، وهم حمزة وعلي عليه السلام وعبيدة، وإن أبا قتادة قد بارز رجلا يوم خيبر فقتله إلى غير ذلك، بل يمكن دعوى كونه من الضرورين أن المبارزة أمر مرغوب إليه وليس مكروه. بالنسبة لهذه الأمور لابد أن نجمع الكلام، لأنه إذا كان هناك لا يعرف هل الإمام راض بهذا الأمر، يعني قد يكون هناك قد تغابل الجيشان، ولكن لا ندري هل رأي الإمام في المبارزة أو لا، هنا نقول ينبغي عدم المبارزة حتى يعدل الإمام، ولكن إذا عرف أن الإمام أذن في زيارة صريحة أو أذن إذن فحوى من عمله فهذا كان يثير السحاب، كما إذا كان هناك عدو يقول هل من مبارز كما جاء من عمر بن عبد الود، كان اليوناني هل من مبارز قد بعثت لجمعكم هل من مبارز، ولم يبقى رسول الله ينظر إلى أصحابه وهم كذلك سكتوا وكأن على رؤوسهم الطير. فعند ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام استأذن من رسول الله، لم يبارز مباشرة، استأذن من رسول الله فلم يأذن له إلى 3 مرات حتى يثبت فضل علي عليه السلام على أصحابه، فلا يقول أحد لو أنا ذهبت لفعلت كذا، لا كلهم سكتوا، وإنما علي بن أبي طالب هو الذي أعلن جهوزيته واستأذن رسول الله في هذا الأمر، فهذا لا يدل على أنه يجوز المبادرة من دون الإذن، بل كان هذا طلب من رسول الله وهو استأذن والرسول الله أذن له ففعل ذلك. كذلك لعل في قضية خيبر كذلك نفس الشيء، أن هذا الرجل المرحب الخيبري كان يطلب المبارز وسكن الآخرين، فعلي بن أبي طالب استأذن فبارزه وما شابه ذلك من الموارد. وإذا كان هناك أمر عام، إذا غلبت الحرب وصار الحرب حامية، عند ذلك يجوز كل إنسان يقاتل الآخر ويبالغ بهذا الشيء، فالميزان هو أنه يرى رأي الإمام قائد الجيش الذي جعل الجيشان هل هو يرى المبارزة أو لا. ولذلك في قضية كربلاء ما برز أحد من أصحاب الحسين إلا بعد إذن الإمام، ففي سائر الغزوات كانوا سكتوا وكانوا يسكتون ولا يبادرون إلا إذا أذن رسول الله، وكان يأمرهم أن لا يبارزوا إلا أن يبدأ العدو ثم بعد ذلك يبرز. فعلى ذلك ما قاله يكره المبارزة لا بأس به، بل يمكن أن يكون حراما إذا لم يعرف إذن الإمام ورضا الإمام ذلك، لأنه قد يكون الإمام أراد من ذلك المصالحة، أو أن العدو يخاف من دون القتال كما حصل في غزية الحديبية وغيرها من بعض الغزوات، كان بعد مقابلة الجيشان لم يكن رسول الله يأمر بالدراس ولا أحد، ثم صار هؤلاء جاءوا وطلبوا المحاضرة والمحاضرات أكثرها من هذا القبيل. فعلى ذلك مثل هذه الأمور يعود إلى الأجواء أو الظروف التي يعيشها المسلمون في حربهم وما يراه الإمام عليه السلام وقائد الجيش. ونحن نكتفي بهذا المقدار ونذكر كلام أمير المؤمنين تبارك في آخر أسبوعنا أن عليه السلام: البكر عار والجبل منتصف والفرع يخلص الفصل عن حجته، والمغل غريب في بلدته، والعجز آفة والصبر شجاعة، والزهد ثروة والورع جنة. هنا أمير المؤمنين عليه السلام يذكر عدة من الأخبار التي يكون الإنسان متخلقا به ويبين خصوصياته. البخل عار، إن عيب للإنسان أن يكون بخيلا، يبخل بماله لإخوته أو لأمور الخيرية أو لأهله. والجبن منغصة، إنسان يكون جبان، هذا نقص فيه وعيب فيه. والفقر يخلص الفطن عن حجته، الإنسان الفقير عنده حالة نفسية لا يستطيع أن يفكر، يفقد حكمته ووعيه أحيانا، آثار سلبية من الفقر يخلص الفطن عن حجته. والمغل غريب في بلدته، الإنسان الذي لا يملك شيء ويعيش بين أهله وهو غريب، لأن من طبيعة الناس إذا عرفوا أن فلان ما عنده مال ينظرون إليه نظر احتقار، حتى إذا ساعدوه ترحما مع رؤية دونية. فعلى ذلك ولذلك ينبغي الإنسان إذا ليس عنده مال لا يعرف الناس هذا الأمر، ويزعم أن عنده شيء ويذهب لمظهر أنه غني، وإنما أن يقتبل إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول: والعجز آفة والصبر شجاعة. العجز إنسان عاجز هو آفة فيه وعيب، يعني كأنه لوء من المرض، ولا الإنسان لابد أن لا يعجز أما يعتر عليه أمثاله. فالإنسان الذي يشعر بالعجز هو في الحقيقة نفس في نفسه وقلبه ويعني عقله وفهمه. والصبر شجاعة، الإنسان قد يكون يصبر على أذى الغير ويملك نفسه، وشجاع يغارع نفسه، وقد يكون يصبر في مغارعة الغير كذلك كالميدان، هذا كذلك الشجاعة له. يعني شجاعة أمير المؤمنين كان في حروب غزوات عند رسول الله، وشجاعته كذلك في زمن صبره على ما يجري وهو ينظر إلى الأشياء، وفي الحين غضب وفي الحربين شجع، كذلك كان من شجاعته وقوته وتملكه لنفسه. والزهد ثروة، الإنسان ثروة لماذا يحتاج أن يعيش؟ الإنسان الزاهد بما أن حياته حياة بسيطة فهو غني بشيء قليل. والورع جنة، الإنسان الذي عنده ورع، الورع يمنعه عن المعاصي، يمنعه عن الاعتداء، ويمنعه أن يخرج من حده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بالأخلاق الحسنة ويحجزنا عن الأخلاق السيئة، أخلاق السيئة بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.